بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا في الحديث عن يوم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نتكلم عن مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل كانت أيامه وحياته على وتيرة واحدة، أم تارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ويضاحك أهله ويضاحك أصحابه، وكان بين الحين والآخر يعني يتودد ويتقرب إلى هؤلاء جميعا، أم كان على وتيرة واحدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، وهو نبي هذه الأمة، مهموم بأمر أمته وبجيوشه وقواده وبأهل بيته وبالوحي تارة وبالعبادة أخرى، وهناك أمور أخرى عظيمة، إنها أعمال تجعل الرجل عاجزا عن الوفاء بمتطلبات الحياة. فالإنسان حينما يعني ينشغل في عمل واحد ربما يستغرق وقته، وربما يعني لا يفرغ حتى لأهله، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هم أم؟ لما سئلت عائشة رضي الله عنها: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة؟ قالت: نعم، بعد أن حطمه الناس. يعني هموم الناس القريب والبعيد والقاسي والداني، كل هؤلاء كان يحمل همهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورغم ذلك وفى بجميع الحقوق، ولكنه عليه الصلاة والسلام أعطى كل ذي حق حقه، فلم يقصر في حق على حساب آخر وفي جانب دون غيره، فكان هو صلى الله عليه وسلم في كل باب هو الرأس، لأنه هو النبي وهو الأسوة وهو القدوة. فهو صلى الله عليه وسلم مع كثرة أعبائه وأعماله جعل للصغار في قلبه مكانا، فقد كان يداعب الصغار ويمازحهم ويتقرب إلى قلوبهم ويدخل السرور على نفوسهم كما يمازح الكبار أيضا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، والمداعبة يعني المزاح. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. ومن مزاحه أيضا صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. وعن أنس أيضا قال: كان ابن لأم سليم يقال له أبو عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه إذا جاء، فدخل يوما يمازحه فوجده حزينا، فقال: ما لي أرى أبا عمير حزينا؟ فقال: يا رسول الله، مات نغره الذي كان يلعب به، فجعل يناديه: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ومع الكبار كان للرسول صلى الله عليه وسلم مواقف يروي أحدها أنس بن مالك رضي الله عنه فيقول: إن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حرام، قال: وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصر، فقال: أرسلني من هذا، من وراء كده وراح ضمه من الخلف، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألزق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. يعني بدأ إيه؟ ظهره يقربه بشدة إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن الذي يداعبه من الخلف هو النبي صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ طالما بدأ يلزق، طيب نبيعه، من يشتري هذا العبد الذي ضمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدة، ما حاش أشتريه، تجدني كاسدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أنت عند الله عز وجل غالي، أنت غالي، لأنه كان فيه دين وتقوى، إنه حسن الخلق كريم السجايا شريف الخصال صلى الله عليه وسلم. ومع تبسط الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله وقومه فإن لضحكه حدا، يعني أيضا ما في إسراف ولا تقطير، إنما كان صلى الله عليه وسلم يلتزم السجية التي لا تسقط هيبة من عرف الله عز وجل وسار إلى الله تبارك وتعالى. فإن لضحكه حدا، فلا تراه إلا مبتسما، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت الزوجة يعني الإنسان خصوصيات الخصوصيات تطلع عليها الزوجة. فهنا الزوجة تصف تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، يعني يقعد كهكهكهك فيش، إنما كان يتبسم، يعني إذا غلبه الضحك يتبسم، لأن القهقه هذه من خوارم المرء تسقط هيبة الشخص، وخاصة إذا كان على ملأ من الناس. يعني تجد واحد أخ ملتحي وفي صفات ما شاء الله وكذا، ويجي واحد يكلم كلمة قد تكون كلمة خيبة كلمة كذا، وبعدين يبدأ يقهقه، هذه القهقه تسقط الشخص من عين الناس. ومع هذه البشاشة وطيب المعشر إلا أنه يتمعر وجهه إذا انتهكت حرمات الله. يعني في كل الحالات كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا شرعيا منضبطا. قالت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة. والسهوة دي عبارة عن يعني زي مكان مفتوح سترته بستارة، لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. فغضب عليها، ويعني لم يدخل إلا بعد أن قامت وهتكت هذا الستر وقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ما كانت تعرف هذا الأمر، فمزقته ثم جعلتها شقين وجعلت منها وسادتين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يدهن آل بيته في أي خطأ كان، بل كان إذا رأى أي خطأ كان يغضب لله عز وجل. فدل على هذا أن اتخاذ الصور في البيت إذا كانت بارزة حرام، وأشد منه تحريما الصور المعلقة في الجدار، يعني الصور في البيوت هذه حتى ولو توضع في خزانات، توضع بين بطون الكتب، توضع في ألبومات إلى غير، يعني بعض الناس يقول لك أنا عامل صورة أبي وصورة أمي وصورة جدي، هذا الأشياء لا يجوز، لأن الأول الذين عبدوا الصور والتماثيل أول ما يعني تعلقوا بها ما كان تعبدا، ما كان تعبد. أنت لما تعلق صورة أبيك؟ لأنك بتعظم أبيك، فهذه الصورة علامة على التعظيم، وأول باب للعبادة هو التعظيم. بدأنا بدل ما عملنا كده نعلقها فوق. فيما بعد سورة نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، دول كانوا أناس صالحين. بعد ما ماتوا هؤلاء الناس الصالحين مرة واحدة واختفى العلم والعلماء، جم البقية من أهل الفضل وأهل الخير، قالوا: لو صنعنا لهؤلاء تماثيل نجعلها في آخر المحاريب التي كانوا يعبدون في الله حتى تذكرهم، تذكر الناس أن دول العلماء والأفاضل إلى العلم. الكلام ده في غلط؟ مفيش في غلط، ناس أرادوا خير وأرادوا أن يذكروا الناس بعلمائهم. فمر الزمان حتى جاء أقوام فقالوا: والله لولا أن آباءنا كانوا يعبدون هؤلاء ما وضعهم هكذا. فبدأت تنقلب الدفة من بداية التعظيم إلى الإيه؟ العبادة. فلذلك الإسلام يا إخواننا لا يأتي بالعلة بعينها ويقف عندها، كل سبب يؤدي للعلة حرام. بالله قل لي ظاهريا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إيه العلة؟ غض البصر ما في مشكلة ظاهريا، ما في إشكال، ولكن إطلاق البصر قد يكون سببا للزنا. فلذلك حرم السبب الذي يؤدي إلى الحرام. فإن كانت الصور على مر العصور والظهور سبب الشرك فتحريمها إيه؟ أوجب وأقرب. وكذلك التماثيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا وجد على جدار الكعبة صور لإبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فكان معه عود أي مسلم، فأخذ ينحت هذه الصور، يبقى مش تماثيله، صور ينحتها ويقول: قاتلهم الله، أي قريش الذين وضعوا هذه الصور وفيها إبراهيم وإبراهيم وإسماعيل، يعني يؤديان الشرك لأن الاستقسام بالأزلام شرك. فقال: قاتلهم الله، أي قريش، إن استقسما بالأزلام قط،
أي إبراهيم عليه السلام ما أشرك بالله قط، له ولا إسماعيل. فلذلك يعني هذه وسائل لهذا، لأن بعض الناس عاوز يعني إيه كما يقال ليس كالراعي يرعى حول الحمى، عاوز يخش في الحمى. وما من باب من أبواب التحريم إلا وقد جعل الله له أبواب تحيل بينك وبين الوقوع فيها. يعني مثلا إحنا يا إخواننا لما ننظر لأي طاعة من الطاعات، أي واجب، ابدأ الصلاة لها نوافل قبلية وقد تكون بعدية، بالنسبة للزكاة لها نوافل الصدقة، وفي حث وحض عليها هذه الأبواب. نرى مثلا الصوم له نوافل وفي حث وحض عليها، بالنسبة للحج له نوافل كالعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. فإذا هذه الحدود في حدها الله عز وجل جعل لهذه الحدود مسافة تحيل بينك وبين الاقتراب، فإنك لو تعديت النافلة هتجد في قلبك ما يحيل بينك وبين الإقدام وربما ترجع. لكن لو هجمت على هذا الواجب ففرطت فيه خلاص، ماذا بعد هذا؟ يعني واحد مواظب على صلاة السنن القبلية والبعدية وقيام الليل، وهل تتخيل إن ممكن يترك فريضة؟ استحالة، ستراه مبكرا للمسجد قد يكون في الصف الأول دائم. لكن إنسان لا يصلي نافلة، بيجي الصلاة ممكن تفوت صلاة من الصلاة 2-3-4-10، لأنه ما راعى الحرمات التي حدها الله عز وجل للخلق وعباده. شخص إنسان منفق ما بيقفش عند حد زي ولا أنا الزكاة بتاعتي خلصت، أنا محدد الزكاة كذا. شخص يده تعودت الإنفاق والبذل، هل تتخيل إن ممكن يمنع الزكاة؟ استحالة. شخص مدمن الصيام، بيصوم اثنين وخميس، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني مدمن، هل تتخيل إن ممكن يفرط في رمضان؟ استحالة. فلذلك يعني الذين يقفون عند باب الواجب أو باب المحرم ولا يجعلون بينهم وبين هذه الأبواب مسافة غالبا يقع فيها. وذلك يا إخواننا أي بيت بنجد له إيه سور من أعلى، السور ده عشان إيه؟ يمنع الإنسان إنه هيسقط، رغم إن كل إنسان عارف إنه في الدور الأعلى، في الدور السادس العاشر، ولن يقترب لهذا المكان. لكن أهل البيت بيصنعوا سور، حد، حاجز، لربما اقترب شخص فسقط. فلذلك يعني لابد نحن نراعي هذه الحدود وبيانها. أشد تحريما من ذلك أي الشيء الخفيف هذه الصور المعلقة في الجدار أو التماثيل المنصوبة في الأركان وعلى الأرفف والمناضيد. كنت ترى في بيوت بعض المسلمين شاب جايب تمثال، جايب معرفش مين، جايب إيه، جايب إيه. حتى نحن نرى أن بعض الأثاث من الخشب تلاقي فيه صور وفيه أشياء وأشياء غريبة، بعض الأواني فيها صور، وهذا يعني وقعت بلية عظيمة جدا في بيوت المسلمين بسبب هذه الصور. حتى أن بعض أهل العلم كان يقول في آخر الزمان فتنة لا تدع بيتا إلا دخلته، فإن لم تدخله أصابهم من غبارها. منهم من قال الصور، تلاقي مصيبة عندك في البيت، أقل حاجة أنك تدخل جرائد جورنان معك البيت وتلاقي فيه كتب الأولاد في مش عارف إيه. من الطريف كنت أدرس في معهد صنعاء العلمي، كنت أدرس مدرسا مادة للغة الإنجليزية، الأولاد طبعا الكتاب كله صور وهذه الأشياء، وطبعا مدرسين اللغة الإنجليزية كان في واحد موجه بريطاني إنجليزي، فالأولاد طبعا معهم الكتب. فقلت يا إخواننا الصور حرام وفي كذا وفي كذا وكذا، المهم فقلت لهم اطمسوا هذه الصور، طبعا صور مش صور هي الكتب الإنجليزي دي. فبعد ما بدأوا إيه طبعا طمس طمس طمس، كان واحد اسمه جورج بقى اللي هو الموجه جه شاف الكلام هذا صرخ، والمدرس ودوه للتحقيق. مدير المعهد يعلم أن هذا حرام، يعلم أنه حرام ويقول أنه حرام، لكن طبعا يعني الأمر بيصل بقى لحد إيه يعني عد الأمور. فإذا كان يعني الأصول لأبنائنا نصل إليهم أن هذا حرام أو حلال. الآن تخيل بقى لو واحد عمل زي اللي أنا عملته دي، هو طبعا يعني أنا ما لامني مدير المعهد وما حصل شيء، وبدأنا نهدي الأمر مع هذا الرجل. لكن تخيل الآن لو وقع هذا في أي مدرسة من أي مدرس، سينسف نسفا لماذا؟ لأن الأمور الآن ألفها الناس، دخلنا وهجمنا على الأصل، وقفنا على الباب زي واحد كده إيه، ما سطح البيت موجود بلا سور، مش عاوز يمشي جوه، دايما ماشي على الحد الحرف الخارجي، ماشي كده يا عم ادخل لجوه، لا أنا همشي كده. تخيل ده لو مشي يعني مثلا شهر شهرين ماشي على الحد على الحد، مش مرة هجيله دوخ يروح نازل، ولا مش ممكن هيدوخ هيسقط. فالإنسان اللي هو واقف على باب الحرام أو باب الواجبات لا بد أن يسقط. ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم مشتبهات أو مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، شوفوا بقى تخيل إن الشبهة غير المساحة اللي قبل الحد، الشبهة دي معناها بقى بعيد جدا، ويعرف إن مش عارف ده حلال ولا حرام ولا واجب ولا إلى غيره، فبعيد خالص. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ده في الشبهات، فما بالك بقى الذي يتعدى المسنونات والمكروهات، بالك من هجم على الواجبات والمحرمات لا بد أن يسقط. وعلى الأرفف والمناضيد فإن ذلك مع الإثم المترتب عليه يحرم أهل البيت من دخول الملائكة. في تانية، ملائكة تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فهو ملأ بيته بالصور، ملأه بالشياطين، لأن إذا ذهبت الملائكة من سيحضر؟ الشياطين يرتعون ويمرحون في البيت. ننتقل إلى نوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان ينام؟ نتأدب يا إخوان بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان ينام؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يضجع؟ لأن أنت عبد وعبوديتك لله عز وجل تلزمك إنك تفعل كل شيء بدليل. كيف تسير إلى ربك؟ كيف نومك؟ كيف يقظتك؟ بما تبدأ؟ بما تنتهي؟ كل هذا من مراتب العبودية لك فيه شرع ولك فيه ضابط يجب أن تسير عليه. فعن أبي رضي الله عنه أن رسول الله قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخله إزاره، في رواية فليأخذ داخلة إزاره أي طرف الإزار، فلينفض بها فراشه وليسمن لها، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شق الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. يبقى أول بقى طبعا الإنسان اللي بينام مثلا في البيوت في البلاد الأبواب المفتحة، ربما يأتي يعني شيء يدخل على الفراش الذي أنت فيه، فلابد أنك تنفض المكان الذي أنت فيه ثم تبدأ في النوم. تبدأ طبعا تضع يدك اليمنى على خدك. النوم على الجانب الأيمن طبعا من السنن المهجورة، ومهجورة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستريح إلا على الجانب الأيسر أو البطن، وكلاهما نومة مكروه. الجانب الأيمن الإنسان لو نام على الجانب الأيسر فالقلب قريب من اليد اليمنى فهو مستريح، لكن لو نام على الجانب الأيمن القلب يكون معلق، يعني المسافة هنا إلى الأيمن معلق القلب هكذا، فتجد غير مستريح بين الحين والآخر، مع ضربات القلب ممكن ينتبه. فالعلة في هذا إن دائما يعني لا يستغرق في النوم العميق حتى لا ينسى حظه من طاعة الله عز وجل من قيام وصلاة وغيره. النوم على البطن الافتراش هذا، هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل، ونوم يبغضه الله تبارك وتعالى أيضا، استغرق بقى خلاص يشخر بقى ويدي إيه نوم. فلذلك يعني في ضوابط في كيفية النوم، فعندما تنام تضع رأسك على يدك اليمنى ثم تنام على الشق الأيمن. ممكن لو تقلبت من الليل مع التقلب ممكن تفيق، فالإنسان إذا تعود على الجانب الأيمن سيظل ينام على هذا الجانب، إنه بيجد فيه إيه إنه في قلق وعدم راحة. تقول لي يا شيخ إحنا عاوزين نستريح، تقول لي قلق قرأ، لازم تكون قلق ولازم تكون مضطرب ولازم تكون خائف. حينما تنام لابد تحضر لست كده من ذنوبك ومعاصيك، إن مت هذه الليلة فلقيت الله بها عذبت، هيجي لك نوم؟ هيجي نوم؟ لما تيجي بالليل كده الصبح النهاردة الساعة 6 أزيد فلان، ستة وربع عملت شيء فلاني، ستة ونص عملت كذا، سبعة على ربع، وتفضل تعد أربع ساعات، كم ستحصي عليك من ذنوب؟ وقد تكون يعني فعلت تقصير في طاعات، طاعات كثيرة مثلا، كم توضأت وما صليت، كم أحدثت ولم تتوضأ، كم وقف لسانك عن ذكر الله، كم انشغلت بما لا انشغل، كل هذه ذنوب ومعاصي. فلو أحصيتها عند نومك، تبدأ في الليل كده وتبدأ تنام وتحصي ما فرطت وما قصرت، فإن لقيت الله هذه الليلة بالتفريط والتقصير والذنوب إن كانت لك ذنوب، إذن هيعطيك راحة أبدا. وذلك ربنا عز وجل وصف أهل الجنة حالهم في الدنيا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتقلب يمين زي كأن يعني طير عصفور وضع في مقلاه هو حي، شو بتخيل التنطيط، تتجافى فزع قلق مضطرب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خايف من ذنوبه وتفريطه وتقصيره، وأيضا راغب طالب طامع في رحمة الله عز وجل به، هو ده ديدانه. لكن إن الإنسان يشعر كده بشيء من الأمان، الفجيعة عند الموت. وذلك في علة أيضا بيفعلها كثير من الناس، لما شخص بيصاب بمرض شديد، فطبعا الطب الدكتور يجي في أذن أحد الأقارب يقول له أقول لك على سر بس ما تعرفش حد، فلان عنده كذا، عنده سرطان، عنده كبد، عنده فشل، أي من الأمراض، هذه الأمراض اللي هي إيه يعني ممكن تسمى بطاعون العصر، اللي هي لابد من الموت فيها إلا من رحمه الله عز وجل وأطال عمره. فيخفى عن المريض أعظم نعمة وأجل منه، اللي هي إيه بقى؟ أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، هذا بلاء نزل به، وأن يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، هذه نعمة أنه يبدأ يستعد، وأن يعلم أن هذا المرض يكتب له شهادة شهيد. شو بتخيل بقى إيه بفرحته قد إيه. ولذلك معاذ بن جبل لما كان في طاعون عمواس، طبعا طاعون عمواس جاب الشام وأهلك أمم كثيرة، لكن في ناس لم يهلكوا ولم يموتوا، فلما يعني احتضر ولده بين يديه ابن معاذ اللي هو عبد الرحمن، فقال له معاذ: يا عبد الرحمن كيف تجدك؟ ايه عامل ايه؟ قال: ستجدني ان شاء الله صابرا. فاحتسب معاذ ابنه بعدما مات، فنبتت البثرة، هذه كان عبارة عن شيء يعني مرض بيخرج في الجسم ثم يزيد، يعني ممكن نسميه الآن كالسرطان مثلا، بيعظم ويتعاظم ثم يموت الشخص. فلما خرج البثرة في يد معاذ بن جابر كان ينظر إليها ويبارك عليها ويقول: والله الذي لا إله إلا هو، لو خيروني بين إزالتها وتلاد الأرض ذهبا ما اخترت إزالتها. يعني لو جابوا لي خير كتير والدنيا كلها بما فيها من خير عشان دي تروح، لا، اللهم اكتب الأجر لمعاذ ولآل معاذ. وعد يدعو لها: اللهم بارك فيها، اللهم نميها، إلى أن مات رضي الله عنه. فلذلك طبعا في قضايا خطيرة جدا موجودة حتى بين الأفاضل والأخيار للأسف الشديد كثرت. فالنوم آية من آيات الله عز وجل، والنوم لابد ألا تنام إلا لعلة، إنك عاوز تنام، ولو نظمت وقتك في النوم ممكن أدنى ساعتين. يعني يقول علماء الدنيا بأن فترة النوم الطبيعية للإنسان 4 ساعات، في 24 ساعة لو نام 4 ساعات عنده 20 ساعة ممكن يعمل فيها بنشاط وجد. والبعض قال: ولو أعطى في 20 ساعة ربع ساعة يزيد قوة ونشاط. دول علماء الدنيا، طب ما بالك بقى بأهل الآخرة، بمن يحملون هم أعظم من هم الدنيا. وكنت أنا زمان قرأت بعض يعني كان كتيب كده صغير كان بيتكلم عن بعض عظماء اللي هم عظماء الدنيا، كان أينشتاين ومش عارف مين ومين ومين، وبيذكر بعض سيارهم، حقيقة بتنبهر، يعني ناس يعني وجهوا حياتهم إلى الدنيا، عملوا. منهم من كان ينام ممكن 6-7 أيام لا ينام إلا في اليوم السادس أو السابع، بعد ما خلاص خلص اللي عنده ينام له شوية ثم يقوم يكمل نظرياته للشيء اللي كانوا بيعملوه. أهل الآخرة أولى بهذا. نحن لو نظرنا إلى يومنا، أرجو يا إخوان نتقي الله عز وجل، لو نظرنا إلى أيامنا، انظر ليومك كم تلعب، كم تنام، كم تأكل؟ يعني تحضير الأكل، تخيل مثلا طعام الغداء في بيوت المسلمين الآن كم يأخذ من وقت؟ يعني المرأة تحضر من أي ساعة وتضع الطعام وتعده في أي ساعة، ثم تغسل الأطباق والصحون في أي ساعة، كم يستغرق هذا الوقت؟ هذا المجهود الكبير جدا، رغم أن الحياة أبسط من هذا. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لابد لابد عاوز يأكل، فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. تخيل بقى الفرق بين اللحمة وبين الطيور وبين الجبن القريش وبين الفول وبين الخبز الحاف وبين التمر، كل هذا مذاقه أين؟ أين تحس به؟ في الفم فقط. حد يقدر يقول لي أنا حاسس أن هنا في لقمة عيش وهنا حتة لحمة وهنا فرخة؟ حد يحس بالكلام ده؟ أظن استحالة. هو عائشة رضي الله عنها لما كانت تقول كان مر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لا نوقد طعام، كانت عندها أنيميا؟ كان عندها أنيميا؟ استحالة. ده النبي صلى الله عليه وسلم الوصف لها كانت حميراء، وجهها زي الأوروبيين كده حمار، حمار عربي رضي الله عنها وأرضاه. طب الحمار ده جالها منين؟ ما كانت بتقول لا بتاكل الكلام، يمر الشهور والأمر طبيعي. فإذن المشكلة أن احنا كيف نوجه الدفة والاتجاه لنسير إلى الله عز وجل بلا تعثر ولا توقف. فإنهم يضجع على شق الأيمن وليقول سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي، استذلال وذل وتضرع لله عز وجل، وبك أرفعه، يعني بحولك وقوتك لا بحول وقومي أنام. وذلك الآن العلماء يعني تفسير النوم لا يعرفوه إلى الآن، إيه هو النوم؟ يعرف حد يعرف؟ هو عبارة عن وقف مؤقت لخلايا الدماغ بس، دي الدماغ كده بعد ما بينشط بقى يفكر ويشتغل ويبص ويعمل ويوجه للحواس، بيحصل توقيف كالموت سواء بسواء. وإذا قال عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، إلا اللي بيسموها الموتى الصغرى، وهو نايم ما بيشتراح يروح ويجي ويعمل. طبعا بعض الناس بيخش في النوم بقى لدرجة 7 مثلا، ده بقى تهزه يا فلان مفيش، يا فلان مفيش، تهزه كده كأنه ميت وممكن ايه ها لا يدري. فإذا هذا النوم آية، فربنا عز وجل هو الذي يسر لك. ولذلك بعض الناس يا اخواننا اللي بيصاب بأرق وعدم نوم، يعني لو بذل ثلاث الأرض ذهب لينام ليلة لفعل، أمر صعب الذي يحرم هذه النعمة لنعمة النوم، نسأل الله العافية. فسبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفع، إن أمسكت نفسي فاغفر لها. لو كانت هذه ليلتي فعفوك، ما تجمع ذنوبك تشعر أن أنت مفرط، دخلت وهجمت على النوم دلوقتي هتموت خلاص، الصبح ما جيتش قالوا فلان مات. وقد رأينا كثيرا، يعني أعلم أن رجلا مات مع زوجته طول الليل، يعني هو قال لي يمازحه ويتكلم ومش عارف ايه، فنام، استيقظ الصباح يا فلانة يا فلانة ما فيش، لا أدري في أي ساعة ماتت. فلذلك الإنسان لابد أن يعد العدة، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا ممكن القلب يتغير في الليل، من الذي يقلب القلوب؟ تجد نفسك في الليل قمت صليت العشاء وفي تقوى وفي دين وفي ورع وإلى آخر، جيت الصباح قلبك انتكس انقلب. وذلك بعض الإخوة المبتدئين دايما في الالتزام تجدوا مذبذب، يقول لك أنا حاسس أن صدري ضيق، أنا مخنوق، أنا كاره الإخوة، أنا كاره الالتزام، أنا حصل لي كذا، أنا بسبب التقلب. إذن أقرب سبيل وأقرب وسيلة لصلاح نفسك أن تدخل على ربك من باب الذل، تبدأ بقى تتضرع وتخشع، تدعو الله عز وجل باستغاثة، يعني باستغاثة إنسان تعلم أنك لو مت على هذه المعاصي والذنوب والتفريط دخلت النار، تخيل بقى موقفك بقى. فلابد أنك تنكسر بين يدي الملك سبحانه وتعالى، فإذا نظر إليك نظرة رضا خلاص القلب عاد كما كان وثبته الله عز وجل، قلب مسؤول. وكان من توجيه لكل مسلم ومسلمة إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن، بما ما تنامش إلا وأنت على إيه؟ على طهارة، أنك بتجهز نفسك حالة من الحالات هذه، يعني أنت لا تدري ما يقع لك في الليل إلا جيلك نمت. إيه هو النوم؟ النوم ده ما حدش عارف سر، ممكن يعني لا ترد إليك روحه. ولذلك تلاقي مع النوم انطلاقة عجيبة. ونفسي مرة أتكلم يعني في محاضرة عن النوم وأسرار النوم، لأن فيها أسرار بديعة. أنت مش بتنام وبس، لا أبدا، ده أنت بتنام وروحك بتفارق الجسم بتاعك، بس مفارقة جزئية وليست كلية. بتنام قاعد هنا مثلا في انطوبس، وشوية لقيت إيه نفسك في الحرم، وبتطوف بالبيت مش كده، وبتصلي في الحرم، ورحت المدينة وصليت في المسجد النبوي. إيه اللي حصل؟ روحك وانت في هذا المكان بدأت تدور وتنتقل، قد تطوف الدنيا في لحظات وانت راقد. فإذا هنا في نقلة كبيرة جدا لروحك، فإن شاء الله عز وجل ردها مرة أخرى، وإن شاء بقيت على الإيه؟ على المفارقة. إذن حالة النوم يا أخواننا دي حالة يحتاج الإنسان أن يقف أمامه قبل النوم، كنت خائف فزع. يعني بعض السلف كان قبل النوم يبكي بكاء شديد، فيقال له لما تبكي هذا البكاء؟ فيقول الأدري ما يحدث لي، مش عارف يحصل لي، أين سأذهب؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراش كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. يبقى ينفث هكذا هكذا ويمسح إيه؟ باقي الجسم والبدن إلى أن يصل إلى المنتهى قبل أن ينام. فهذا يعني يحفظ بحفظ الله عز وجل وبرعايته. وعن أنس أن صلى كان إذا آوى إلى فراشه، إذا بدأ بالنوم، يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكافانا وآوانا، نعم والله الذي لا إله غيره، نعم لو وقفنا أمامها ما عصينا الله قط وما فرطنا في طعام. أي نعمة أنت فيها حينما ترى بيتا تنام فيه؟ وبعض الناس مش لاقي نام، ما يجد كيف مكان يأويه ولا مكان يوريه. نعمة أواك الله عز وجل في منزل، وأطعمك ربك طعاما تأكل ما شئت، وغيرك قد يحرم من كل الأكل، عايش بالمحاليل، وسقاك تجد ماء تشربه عذبا باردا زلالا. فهذه النعم إن لم نقف أمامها هلكنا. إنسان عنده طمع وعنده جشع، هل من مزيد؟ ولو كان لابن آدم واديا من ذهب لطلب إليه آخر، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولذلك في الحديث من أصبح منكم آمنا في سربه، آمن يعني إيه؟ عنده بيت بيكتن فيه، يقفل عليه الباب وينام براحته، يقعد يعمل اللي هو عاوز يعمله، لا أحد يؤذيك ولا يشغلك، آمنا في سربي معافا في بدني. أحد الإخوة الأفاضل قام يوما من الصباح فوجد عنده شلل نصف العين، هذه بقت هكذا والعين هذه ضاقت هكذا، هو الصباح إيش قال ما أدري، قام لقى هذا الشيء موجود، فعافك الله في بدنك وأنعم عليك بهذه النعم وأطعمك وسقاك. فأي كرم وأي جود من الله عز وجل، بما تقابل هذا الإحسان؟ بما تقابله؟ بالتقصير، بالتفريط، بالمعاصي، بالذنوب. فالحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى. كم ناس لا لئين يأكلوا ولا يشربوا، أنت لما تلاقي واحد بيمد يده هكذا قول أنت تستعيذ بالله من هذا. وللأسف قد يكون هؤلاء الناس عندهم أموال وعندهم قوت، ولكن أذهب الله الحياء من قلوبهم فبدأوا مد أيديهم والعياذ بالله. كم هذا يمد هذا، وكم بلا مأوى، وكم حائر، وكم تائه، وكم ضائع. فأحمد الله على السلامة. وذلك قلنا أعظم نعمة إن رأيت عاصيا لله عز وجل أن تسجد لله شكرا، أن أوقع في قلبك محبة الله. لو واحد يعصي الله، يعصي الملك، يعصي الجبار، يخالف أمر الله عز وجل، الملك يعصى في الأرض، أنت حين تشهد هذا المشهد وتنظر هذا المنظر لابد أن ينخلع قلبك. تخيل أنت مكان هذا، ينادى للصلاة ولا صلاة، مين يرتكب المحرمات، يفعل ما ها منطلق. عندها تشعر بنعمة الله عليك أن عرفك وعلمك وحرم هذا الآخر. وعن أبي قتادة رضي الله عنه وسلم كان إذا عرس بليل اضجع على شق الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس، يعني هو جاي من سفر في جهاد أو غيره، فكان الأماكن ينتقون أماكن معينة يعني يبيتون فيها، يعني يجلسوا فيها للمبيت. فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذا المكان كان ينام على ذراعي، أو ينام يضع كفه على خدي ثم ينام عليه. برضو هذا أوجب إنك تحكم نفسك إن أي حركة ممكن إيه تقومك، عشان ما تنامش إيه مستريح خالص. أي إيدك كده هو موجودة متكتف كده، هدي عاوز إيدك تعبت تهزها تروح إيه قائم، تذكر الله عز وجل، تصلي ركعتين، تسبح الله تبارك وتعالى. ولذلك الرجل يا إخوان، الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة وقال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، قال أنس ولا أعرف منا أحد، واحد داخل ما شرفه. فدخل في اليوم الأول والثاني والثالث، فلما كان في الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص تعجب، قال واحد لا نعرفه والصحابة موجودون، أظن فعل أمرا يعني يصعب علينا نحن نعمله، فأنا صاحب. نظرا لأنه يستفيد معلومة كبيرة جدا، فجعل المداراة والمراة وسيلة للوصول لهذا الرجل، فذهب خلفه ثم بعد ذلك استطاع أن يعرف طريقه الذي سار فيه، ثم قال إني تلحيت أنا وأبي. فوما تلح؟ إني تلحيت أنا وأبي فبتني عندك أو أضفني عندك. فعند ذلك أضافه الرجل. قال عبد الله بن عمرو فنظرت فإذا هو ينام بعد صلاة العشاء، بينام ثم يقوم من الليل يتقلب، فإذا قام سبح الله عز وجل أو ذكر الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يعني قال فما رأيت إلا قام قبل الفجر فصلى ركعتين ثم أوتر ثم ذهب إلى الصلاة. قال فكأني تحاقرت أو تقاللت عمله، احتقرت هذا العمل الذي هو عليه. فلما كان في اليوم الثالث قلت يا أبا والله ما تلحيت أنا وأبي، ما تلحيت أنا وأبي، إنما دخلت أنت المسجد فقال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فكنت أنت، فكنت صاحبك، فما رأيتك تزيد على ما نحن عليه. بل يعني شايف عبد الله بن عمرو إن هذا تقصير وتفريط. فعند ذلك قال له الرجل والله ليس إلا ما رأي، هو دي حالتي، يعني رجل طول النهار بشقى وعندي شغل وتعب وهذا وكده. فعبد الله بن عمرو قلب يده وانصرف. فالرجل خاف أن يخفي عليه الأمر الذي هو باب من أبواب الخير يقف عنده فيفتن، يقول لك ده يدخل كل جانب أي عمل. فقال يا هذا تعال والله ليس إلا ما رأيت، ولكني شوف ركز معي بقى، لا أبيت ليلة وفي صدري غش أو غل لأحد من المسلمين. أجي أعمل كشف حساب بالليل كده، الشيخ خالد نكزني ضربني زعقلي تكلم فعل كذا 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 كذا، أشيله قبل أن أنام، ولا أبيت وفي صدري أي غل أو غش له، أبدأ أنا أمسح هذا من قلبي. وهذا صعب، يعني أحيانا الواحد يعمل فيك فصل ترى الدماغ بيغلي يغلي، تيجي تنام مش عارف تنام، وترى حب الانتقام يغلب على قلبك مهما كنت تقي. فكونك تصل إلى المرحلة في نفس اليوم من الليل وتزيل هذا الكابوس وتستأصل هذا السرطان الذي هجم على قلبك صعب جدا. وزي كده مسلم قال لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ممكن يبيت اليوم الأول وصدره ملى النار، والثاني صدره ملى النار، والثالث نفس المشكلة بس طبعا أقل. لا يحل له بعدها لأن يبدأ الصدر يبرد في اليوم الثالث، لكن هذا في كل ليلة كان يزيل إلا عمله الله سمحته خلاص. وكان بعض الفقراء المساكين كان يخرج كل يوم ما يجد مال يتصدق به، فيقول يا معشر المسلمين من آذاني أو سبني أو شتمني فقد جعلت لها صدقة، فقد جعلتها له صدقة. فكان يتصدق من عرضي لعدم وجود الايه المادة. اللي عاوز يشتمني يا اخوان انا مسامحه، دي صدقة ولا ما هي صدقة؟ من اعظم الصدقات. قال فبهذا، عبد الله بن عمرو بقى فاهم القصة، قال بهذا بلغت انك وصلت في اليوم الاول وتشيل هذا الغل وهذا الذي علق بقلبك وتتجه الى ربك تبارك وتعالى. ومن نعم الله عز وجل التي اغدقها علينا ان فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان من ادم حشوه ليف، يعني جلد كوسادة وحشو من الليف حتى ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه نفر من أصحابي منهم عمر، فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلمر عمر بين جنبي وبين الشريط أي الحبال الموضوعة هذه من الليف هذه ثوبا، وقد أثر الشريط بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحبال هذه أثرت في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال والله إلا أن أكون أعلم أنك أكرم على الله عز وجل من كسرى وقيصر، وهما يعبثان في الدنيا فيما يعبثان فيه، وأنت رسول الله بالمكان الذي أرى. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وذلك الإنسان بقى برضو لو قضيت الربط بين الدنيا والآخرة، يعني كل حتى أخوانا الأفاضل كله عاوز يستوفي حقه من الدنيا كاملة، ودي مصيبة. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، ومصعب بن عمير يعني ليس من العشر، ركزوا معي، مصعب بن عمير ليس من العشر المبشرين ونحسبه طبعا في الجنة، كل الصحابة بالجنة إن شاء الله، وعبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة. لما فتحت الدنيا على ابن عوف رضي الله عنه قرب له طعام، كان صائم يعني برضو الدنيا بتفتح بس كانوا يعني كالأسود، فوضع الطعام فنظر للطعام هذا كذا وهذا كذا وكذا، فبكى بكى بكاء شديد حتى أبكى البيت، وقال قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، هم انزوت عنهم الدنيا أما نحن فهدبت لنا. وقال ارفعوا طعامكم، وظل يبكي حتى الصبح. فإذا المشكلة إن كيف كل أخ يربط الدنيا بالآخرة؟ إزاي؟ قد تشتهي شيء، تتمنى شيء، تطلب شيء. انظر العوض في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون. يعني كل ما تشتهي أنت قاعد كده موجود، أي طلب مهما كان. كنت في المسجد الكبير بصنعاء فإذا برجل يعني من أهل اليمن يدرس تفسير، وبجنبه رجل أعمى، ورجل هذا أعمى وما كان عنده ولد، فبيفسر الآية ما تشتهي الأنفس. فالرجل استوقف الشيخ، قال يا شيخ يعني إن شاء الله أنا يوم القيامة لو اشتهيت ولدا، يعني قال أعلى من ربنا هيرد بصر، لكن ممكن لو اشتهيت ولد يجيني. قال في أي عمر وأي سن وأي صفة وأي صورة تنال هذا؟ مجرد الأمنية. عاوز ولد سنه 20 سنة، سنه 7 سنين، في لحظة ينشئ الله لك الولد. وذلك رجل الأنصار ورجل أعرابي جالس، قال رسول الله أفي الجنة زرع؟ يعني ممكن في الجنة واحد يلاقي يزرع وكده فلاحه. فقال الأعرابي أظنك من الأنصار، لأن أصلا بيحبوا إيه الزراعة وكده. فالتسمى السلام قال نعم، يبذر البذر ويخرج الثمر ويحصد ويطحن في لحظة، ما فيش، كله جاهز قدامك. فإذا التفكير فيما لك عند الله عز وجل دي نعمة كبيرة جدا تهون عليك السفر، ما تعطلك، تعرف أنك أنت قادم على رب كريم وعلى دار أوسع من دارك وأفضل من دارك، وأن ما تعثر عندك وتعطل سيعطيك الله أضعاف أضعافه. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. مشفق يعني خايف، مرة خايف من الفقر، مرة خايف مش عارف من مين، خايف عنده الدنيا كلها خوف ما فيها أمان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى ابنه شيء لفة كده، فقال: ما هذا؟ فعمر كان مهاب: ما هذا؟ فقال ابنه: يا أبتي، قارمنا اللحم، يعني نفسنا كده هفتنا على اللحم، فنجيب هذه. فغضب عمر وقال: يا بني، كلما قارمت نفسك شيئا طلبته، وانت كل ما تشتهي حاجة ما تفكرش مثلا مرة ترى شيء نفسك فيه وتقول في ذهنك: اللهم عوضني وأبدلني خيرا، كم لك عند الله عز وجل؟ طبعا إذا لو تستطيع تشتري اشتري، يعني أنا لا أحرم ما أحل الله، بأن عندك فلوس وما تشتريش لحمة غلط، يعني لابد أن يعني يرى أثر نعمة الله عليك. ونعم المال الصالح للرجل الصالح المؤمن أنك تستعين بالمال على طاعة الله عز وجل بشرط أن يكون مشغلة. لكن أنت لو حرمت من شيء في الدنيا ماذا أفعل؟ حرمت الولد أي شيء، بعض الناس حرم الولد يفضل يدور الطبيب الفلاني يا أخوان هذا لا يجوز، ويعالج مش عارف مين وفحوصاته مش عارف مين وصدره ضيق وكره مراته ومراته كرهاء ومش عارف هذا عبث. يقول عز وجل: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني عنده ولد وبنات، اسمعوا، ويجعل من يشاء عقيما. لابد يسلم ملك عند الله عز وجل، عاوز 20 ولد هيجوا لك 20 ولد في لحظة في الجنة. لكن لا تعطل نفسك، لا تشغل نفسك، حاول أن تجعل قلبك يسير إلى الله عز وجل بلا أي مشغل. وربما تبتلى بولد والله الذي لا إله غيره، يعني يقلق مضجعك وترى أن هلاكه نعمة لا نقمة. إذن أنت لا تدري ما الخير، أين الخير؟ كم من أقوام كانوا يتمنوا الأولاد ورزقوا بأولاد أشقوهم، الولد الذي قتله الخضر، أما كان له عند أبيه فجيعة، ولد عمره 6 سنوات وجاء رجل قتله وخرجوا بيدوروا لقوا في خاربة ابنهم رأسه مفصولة، هل تتخيلون فجيعة الأهل بهذا الولد؟ كم قدرها؟ كم أرق أمه وأباه بكاء وابنه مات. فموسى تعجب: أقتلت نفسا زكية، وفي قراءة زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. هنا بقى موسى بين له العلة الشرعية، مش كل ما هو ظاهره خير خير أبدا. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يجنك لك عم تجري ورا مرة مش عارف الصرفة للفلاني، مرة ما عرفش راح فين، مرة بيلعب فين، مرة مش عارف تمسكه في المدرسة، المدرسين بيلعبوا معهم، فساد عريض. فلذلك نوصل الحلقة، نعمل بيننا وبين الآخرة كوبري، ولو اعتقدنا نحن سنعبر المكان الآخر الحال هينصلح. لكنك تقف عند حد دنياك وتبدأ مشاكلك ومشاغلك كلها عند هذا الحد وتنسى العبور للجانب الآخر ستهلك حتما، إلا أن يرحمنا الله عز وجل. الشاهد هنا أن تجعل بينك وبين الآخرة قنطرة تعبر من الدنيا إلى الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وتجد دايما القرآن بيربط، القرآن والسنة يربطان بين الدنيا والآخرة، وتزودوا. وأنت لما يعني في بيتك عاوز تأكل أو مش عاوز تأكل، هتشتري أكل من برا ولا لا، هتروح السوق وتجيب أكل وتأكل. طب تخيل لو جلست أنت وزوجتك 3 أيام بلا طعام، فلانة مش هتزوج، مش قادر، إيه الحال؟ لن يستقيم لك حياة. فشو انظر وتزودوا، يعني إنسان بيتزود لدنيا والآخرة. وخير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. فالقضية بقى الرابط نفسه أيضا عندنا، مثلا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي رواه الترمذي بسند جيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج في الدنيا، يعني الإنسان المسافر والليل اللصوص، كان زمان في قطاع طرق قوافل تسير، يذهبوا القوافل ويأخذوها ويأخذوا ما فيها وكذا، وكان قطاع الطرق يعني إلى أزمنة قريبة كثيرة يعني منتشرة، وإلى الآن في بعض المناطق الفارغة الخاوية. فكان القافلة يجوا يسرعوا في أول الليل، يعني إذا اقتربوا من المكان أو البلد اللي هم فيه اسرع العدو، اسرع بسرعة قبل أن يحل الظلام علينا بوحشته وظلمته، فتخرج يخرج قطاع الطرق فيأخذون ما معه، يعني في أول يبقى في هذا إلى حد ما. من خاف أدلج هيسرع، ومن أدلج فقد بلغ المنزل، هيوصل ويروح بيته. ألا وإن سلعة الله غالية، الأغلى بقى من القافلة اللي معاك ومن نفسك الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، تحتاج برضو لإيه؟ من خاف أدلج أسرع، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، حاول. لأن بعض الإخوة يعني عفى الله عنا وعنهم تراه مؤمل، يقعد يعمل نفسه خطة عمل إنها يعني إن شاء الله برضو ناوي أقوم الليل، ناوي أفعل، ناوي. لا، متى؟ ممكن تموت قبل أن تفعل هذا. تقول لي أنا نيتي حسن، أنت الآن على سوء، أنت مفرط، أنت مقصر، أنت متخلف، إن أردت أمرا لله عز وجل فأسرع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. يعني إذن في مسارعة ومسابقة لفعل الخير، لكن تجلس تأمل سيكون وسيكون؟ لا. فهنا عمر رضي الله عنه تألم لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فأصل الله وسلم المسألة إن نحن لا نعمل الدنيا يا أخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو قسنا بمقاييس الزمان كان فقيرا جدا جدا جدا، وكان يستعيذ من الفقر. يعني أي بيت الآن ليس عنده طعام في البيت؟ ما أظن. يعني اتوني بواحد ليس في بيته طعام، أظن أنا أقول يستحيل، تلاقي عنده رز وعنده مش عارف إيه وعنده عيش، هتلاقي اللي موجود. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس فيه طعام قط، تأتي امرأة ومعها جارية فتسألها اديني حسنة، عائشة تبحث في البيت ما وجدت إلا تمرة، فأعطتها للمرأة، ما عنديش إلا هذه التمرة. قالت عائشة فنظرت إليها فأخذت التمرة فشقتها إلى قسمين وأعطتها لابنتيها وما أكلت. قال فرقها قلب إليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال. فالإنسان قال من عال من هؤلاء البنات ثنتين فربهن وكبرهن وزوجهن، معنى الحديث يعني دخل الجنة. فإذا هنا يعني بيت النبوة كان بهذه الحالة، ولكن أنزل الله على قلوبهم الرضا والقناعة، الرضا بقسم الله عز وجل والقناعة بما قدر ربنا تبارك وتعالى، راضي. وذلك كان يستعيذ من الفقر، بل هو إيه؟ الفقر الذي قد تكون غني وعندك ولكن نفسك جائعة، نفسك ضعيفة، تنظر لغيرك، لكن لا ينظر لمن هو أعلى بل ينظر لمن هو إيه؟ دونه. إن أردت أن تعلم رحمة الله بك في أي جزئي، في الصحة انظر لمجذوم، انظر لمقعد، أي انظر لأصحاب البلاء، اعمل خطوة إلى المستشفيات وانظر مدى نعم الله عليك. إن أردت أن تعرف نعمة الله عز وجل في ملبسك شوف الهدوم المقطعة ولا يجدون ثيابا، انظر إلى نعمة المطعم والمشروب، انظر لمن حرموا من الطعام واشربوهم أغنياء، تلاقيه قاعد في مستشفى بقاله 6-7 شهور والمحل نفسه يأكل حتة تفاح ممنوع، نفسه يأكل ممنوع، حتة موز ممنوع، قطعة لحمة ممنوع، وهو غني عنده ملايين. فلذلك يا أخوانا لابد أن الإنسان يعلم أن أعظم نعمة نعمة الرضا عن الله عز وجل وعما قدر الله تبارك وتعالى. فإن أرسل الله في قلبك الفقر هلكت حتى ولو كنت أغنى الأغنياء. يعني يا أخوانا بنسمع أني مش عارف واحد مين مسؤول كبير أو حاجة زي كده عنده أموال ومليارات ومش عارفه كده وأخذ رشوة، طب بالله عليكم أستحلفكم بالله هذا عنده عقل؟ عنده عقل؟ هذه الدنيا تحت يدي ملايين مليارات، مش عارف عمل صفقة ايه وخد رشوة ايه، مش عارف. الواحد لما بينظر لهذه المشاهد والله القلب يتفطر، لان هذا قلبه منكوس. واحد موظف وانعم الله عليه له وظيفة وراتب، تروح له ويقول لك الموضوع ده ما يمشيش. احد اخواننا كان بيرخص عربيه والعربيه سليمه وجديده، كل ما اروح للراجل اللي بيرخص يقول له يا عم العربيه مش عارف ماخدوش الاسم والرقم وكده، فيجي له الراجل اللي بيشوف مش عارف الرخص يقول له اه لا اصل الارقام دي مخدوشه ودي مشطوبه. المهم صاحبنا رايح جاي على السكك، فانا كنت اعرف واحد في البلد اللي هو فيها السياره، هو واحد برضه من الناس اللي لهم وجهه، فقلت له اشفع فلان عندي واحد اخ في كذا كذا. قال يا اخي في هناك واحد وسيط سمسار ب50 جنيه خلص لك. هو صارف على السكك مش اقل من 500 جنيه رايح جاي رايح جاي، 50 جنيه خلص. طبعا صاحبنا مش مقتنع بالكلام، راح في فلان الفلاني قبله اهلا وسهلا تعالى مش عارف خلص انتهت المشكله. هذه بلاء، هذه مصيبه، صلى الله سلامه. فلذلك ينبغي ان تعلم ان اعظم نعمه ان ترضى بما قسم الله لك. وعلى الجانب الاخر يمكن اقرب شيء حببني في هذا البلد، انا كنت جاي اولا ليس هنا للاقامه، جيت زياره على سنة أنا أجلس في القاهرة في مصر. فجيت فأنا قلت بعمل إيه، يعني بعمل بعض الأشياء معينة كده، بعمل عداد كهرباء. فقبلني واحد موظف وأنا تخيلت إن شكله يعني غلبان، فقبلني على الباب بترحاب شديد جدا والأوراق. قلت له خلاص ماشي، اديته الأوراق وقعد يخلص ويكتب ويعمل ويسوي ومش عارفه وخلص كل حاجة وأنا جالس على كرسي ولا يعرفني ولا يعرف، يعني كنت لسه جديد. وبعد ذلك جاب لي الاوراق، طبعا انا لازم اديله حاجه، فطلعت جيبي كده وبديله فلقيت وشه احمر. قال سبحان الله، بان اكرمك يعني لله عز وجل وتفعل في هذا؟ وكاد يبكي حتى بدات اعتذر له، قلت له عفوا. وانا قال كيف هذا تظن بهذا الظن وكيف وكيف وكيف، فاعطاني درس يعني لا انسى. ففي على الجانب الاخر في صور مضيئه لا شك، لكن كما قلنا هذه الصور المحرقه لا بد أن تعطل سير العبد إلى الله عز وجل. فأيها الأحباب، ينبغي أن نتعلم من بيت النبوة كيف كانوا ينامون، يأكلون، يعيشون، يتعاملون مع الخلق، يتعاملون مع الناس، كيف كانت عباداتهم، كيف قاموا الليل، كيف صاموا النهار، كيف كانوا يعني جنوبهم تتجافى عن المضاجع، كيف كل هذا لابد ان احنا نعلمه. عائشه رضي الله عنها تقول بت ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم فانسل من فراشي فقلت ذهب لبعض شاني، يعني راح الخلاء فطال المده. قالت فخرجت فاذا في المسجد ساجد قد بل الأرض بدموعه، فلما قام قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي، فقالت والله إني لأحبك وأحب ما يقربك من ربك. دي المرأة الصالحة تعينك على طاعة الله عز وجل، وأحب ما يقربك من ربك. ثم قال أنزل علي الليلة آيات، الويل ثم الويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن أقبل بقلبك على ربك، وأن تقرأ في سير هؤلاء، وأنصح الإخوة دائما يعني يقرأوا في جميع السير في الصحابة، كيف تأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم كيف ساروا، فإن في سير هؤلاء لعبرة ولعظة تبلغك المسير. لكن أن تنظر لأقران زمانك ممن هو مشغول أهلكته الدنيا بالليل والنهار، ممن هو مهموم بلا هم، الهم اللي عليه غالب الناس المال الدنيا، وكما قلت لا يملأ جوف، يعني قد تجد الرجل ثري غني. يعني مرة واحد جالس بيتكلم معي وأنا أعلم أنه غني جدا جدا، ولقيته بيشكو الحاجة المصاريف ومش عارف مين ومين والحالة مدنقة، وانت ربنا فتح عليك فتح، يعني لو حتى جلست بالمال الذي معك بلا عمل يعني سيكفيك إلى ما شاء الله. فأصبح الناس كله يشكو، كل في ضيق بسبب عدم الرضا والقناعة بما قسم الله لنا. تم كلامنا يعني بهذا الكتيب الطيب وأنا أنصح أيضا بأنكم تجيبوه، كتاب طيب جدا وصغير، ولكن أنا حقيقة استفدت منه كثيرا، وجزى الله الأخ الذي أعطاني إياه خيرا، وإن شاء الله يعني لنا محاضرة أخرى ليست في الكتاب يعني تختلف إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. بعض الأسئلة سريعا كده. الصلاة في السيارة تكون في النوافل أم في الفرض والنافلة؟ بالنسبة للصلاة الفرض، لصلاة الفرض لا تكون إلا في الأرض، يعني في الأرض، إلا إذا تعذر القيام انتفت العلة جاز. أما النافلة فتجوز في أي مكان، على السيارة، في السيارة، على أي ركوبة، في أي مكان يصلي، لكن لابد من الفريضة أن تكون على الأرض. هل يجوز الإنسان يصلي جماعة بالناس في السيارة؟ لا، ما يصلح يصلي جماعة في السيارة بالناس وهو قاعد، لا يجوز. ما حكم استخدام العطور وفيها نسبة من الكحول اللي هي البرفانات؟ يعني هو بعض يعني أهل العلم كشيخ ابن باز وغيري قال الكحول طبعا عموما حرام، لكن لو كانت النسبة ضئيلة جدا بحيث لا يرى لها أثر جاز، لأن بعض الأدوية أيضا فيها هذه البلاء اللي هو فيها الكحوليات. فلو النسبة ضئيلة بحيث لا تؤثر، يعني مثلا يعني الأطباء يقولون هذا الدواء يسكر، هذا الدواء مخدر، هذا يعني اليوم جاني واحد الظهر اليوم وشكله أنا ظننت إن هو سكران، حتى كنت فزع منه وكلمني بسكران، فأول ما رأيته قلت له أنت بتاكل بتشرب حاجة أو بتاخد حاجة؟ فلقيته برضو متوه كده، وبين قال لي أنا باخد حبوب. إيه قال لي؟ في حبوب قالوا لي بتهدي ومش عارفه، وفي منازل قبيل هو جننته في البيت، ضرب في المرأة والمرأة سابته وطفشت والجيران مش عارف مين، وحالته ضنك في ضنك، نسأل الله السلام. فلذلك يعني الأشياء هذه ينظر للطبيب المسلم، والنسب دي هل لها تأثير أو ليس لها تأثير. واحد بيقول للعلامة المحدث، يا أخوانا أنا طالب علم، يعني هذا الكلام يعني بيخلي الواحد يتفاخم ويتعاظم ويخلي القزم يبقى، فأرجو يعني الهوينة. قل الأخ أنا طالب في الكلية ومعيد الصلاة تأتي وأنا في المحاضرة، هل هذا عذر لتأخير الصلاة مع علم أن هناك أساتذة ترفض خروجها من المحاضرة لأي أسباب؟ بالنسبة للمحاضرات عموما يعني لو لك رفقة، طبعا لأن ترك المحاضرة قد يؤدي إلى أذية ضرر يقع عليك، فلو لك رفقة تتفقون على أن تكون الصلاة بعد المحاضرة جماعة في مسجد الكلية، هذا الأقرب والأيسر من الخلاف اللي ممكن تشوب واحد يروح خارج من المحاضرة، طبعا هذا قد يفتن الآخرين، فأنت في المحاضرة ممكن تتم معهم ثم تصلي جماعة مع إخوانك الموجودين في المدرج. ما المقصود بثلث لطعام وثلث لشرب وثلث لنفسي؟ يعني بمعنى أن المعدة مثلا طولها 100 سنتيمتر أو نخليها 90، هتاكل بقدر 30 مش كده؟ 30 يبقى فاضل قد إيه؟ 60 بس، مش للنص ولا تكبسها. البعض مننا لما بياكل بالذات في رمضان يا إخوانا من البلاء العظيم جدا، بتلاقي الأخ يفضل يكبس وعاوز له بقى إيه فراكة وإيه ويدوس ينزل عشان يطحن، مش عارف يأكل، قدامه 20 صنف خلص 5 ولسه قدامه 15 عشان يخلص الباقي، عاوز يخلص ويأكل من هنا ومن هنا، هذا مهلك. وزيك اللي عارف لا يقيم الليل ولا عارف، يعني تبقى حياته في رمضان عذاب، اللي هو مفروض شهر الراحة لهذه المعدة. فثلث للطعام وثلث لما يشرب يجد مكان للشرب، والنفس بقى لازم يكون فيه مسافة فراغ. هذا الشيق والزفير، لما يكون البطن ممتلئ يستطيع أنك تدعي نفسك بتنهج روحك رايحة، وعشان تهضم الأكل هذا يحتاج إلى مجهود كبير جدا. هل يجوز بيع اللحوم المستوردة وهل يجوز الأكل منها؟ بالنسبة للحوم المستوردة قول واحد لا تذبح بطريقة شرعية، لا تصدق يقول لك مذبوح على الشريعة الإسلامية، الآن السمك مكتوب عليه مذبوح على الشريعة الإسلامية، والسمك بالذبح لا في العلب كده مذبوح الشريعة الإسلامية، فهذا قول واحد، يعني أنهم يتخذون يعتبرون أن الذبح بالطريقة الشرعية مثلى وضرر بالحيوان، وجمعية رفق بالحيوان اللي منتشرة الآن حتى في بلاد المسلمين بتمنع هذا وتحيل، يعني شوية يقول لك الذبح الشرعي ده حرام، ده بيعذب الحيوان فبيقتلوه بالصعق، فهذه ميتة. فلذلك يعني لا تأكل إلا لحما مزكى، لكن لو من اليهود كل، وده شيء غريب لأن اليهود يرون التزكية الذبح أصل، حتى أن بعض الإخوة اللي بيسافروا للبلاد الأوروبية في الطائرة يقولوا أنا عاوز لحم يهودي، ما هو إسلامي ما فيش، عاوز يهودي، يهودي مذبوح حلال، يروح جايب له. فالموجود الآن اللحوم التي ترد إلينا هذه غالبها لحوم كما قلنا بهذه الصورة أو كلها، حتى اللي بيجيبوا لحم ويصنعوه في مصر يقول لك مش عارف فين ومين 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 ومين، لحم مستورد وبيعلبوه أو بيغيروا الوجه بتاعته، لكن غالبا كله فيه هذه الأشياء. واللي ربنا حلمه من اللحم إن شاء الله يأكل لحم في الجنة بإذن الله تعالى، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، ولحم طير مما ولحم مما يشتهي. إذن في لحم ضاني وكل حاجة، وفي لحم طيور زي ما أنت عاوز، فربنا يرزقنا الجنة إن شاء الله.